الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله عند كل نعمة، والحمد لله على كل ما قضى وقدر ودبر جل وعلا. الحمد لله الذي لم يجعلنا يهود نغدو إلى بيعة، ولم يجعلنا نصارى نغدو إلى كنيسة، ولم يجعلنا مشركين نجثو عند أصنام، ولكن جعلنا حنفاء مسلمين على ملة أبينا إبراهيم ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أحل الكفر بالإسلام ضيمًا يطول عليه للدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب. وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، وكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب. أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب. أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيب؟ أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب؟ فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيب الله ويحكم أجيب. أجيب الله ويحكم أجيب. كم الجراحات في هذا الجسد الإسلامي الضخم، كم يستمر هذا النزيف في كل عضو من هذا الجسد طعنة، وفي كل جزء من هذا الجسد جرح، من بارما إلى أفغان إلى العراق إلى الصومال إلى الجزائر إلى أريتريا. فكان حالنا كما قال القائل: فكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، ولا نكاد نفاجأ بطعنة حتى نشكوها ونشكو جروحا قبلها فتنسينا ما قبلها من جراحات. ولا يكاد المسلمون يتنادون لإجابة صرخة من بلاد حتى تنسيهم إياها صرخة أخرى من بلاد أخرى، ولا يزال صوت يدوي في آذانهم من استغاثة إخوان لهم في بلد حتى يقطعه عليهم صوت آخر يستغيث. ولذا فإني سأتحدث اليوم عن جرح كان منبجسا ثم انفجر، وكان راعفا فأصبح اليوم نازفا. إنها أخت أخرى للأندلس، بلاد حكمها الإسلام 5 قرون، وكانت للمسلمين فيها دولة وصولة وللإسلام جولة، ثم حكمتها الصليبية والشيوعية واليوم تلاحق البقية الباقية فيها من المسلمين، والبقية الباقية فيها من آثار الإسلام. إنها محنة المسلمين في يوغسلافيا، هذه المحنة التي نعيش اليوم فصلا من فصولها، ولكن سبقته فصول دامية أخرى كان منها ما جرى للمسلمين هناك إبان الحرب العالمية الثانية، يوم دخلت القوات الصربية مشروع إبادة وتصفية للمسلمين، وكان الصرب يمارسون فيها حرب الإبادة على غاية من بشاعة القتل، تظهر عمق الكراهية وغرض الحقد على المسلمين. كان الذبح يتم للمسلمين قبل 45 سنة في يوغوسلافيا على صورة مرعبة جدا. من ذلك أن تقتاد قوافل المسلمين المشردين من كوارث الإبادة حتى تحصر على ضفة النهر، فتحاصرها قوات الإبادة الصربية، وكان عدد المسلمين قرابة 8,000. ثم تطوقهم قوات الصلب، فترى أن هؤلاء الذين يقفون على حافة النهر في حالة إعياء هم أقل من أن تنفق فيهم قيمة الطلقات النارية، فيذبحون بالسكاكين على حافة النهر، حتى إذا انتهى مشروع ذبحهم وتلوث النهر بدمهم أرسل قائد قوة الإبادة تلك إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الصربية برقية يقول فيها: لقد قمنا بذبح المسلمين، وقد قمنا بذبح 8,000 مسلم بالسكاكين، ولم يجرح من قواتنا أو يصب أحد إلا 2 من الأبطال أصيبا بجراح على أفخاذهما من جراء ذبحهما لأولاد المسلمين بالسكاكين على أفخاذهما، فأصابت هذه السكاكين أفخاذ هؤلاء البطلين. ودخلت العصابات الصربية في عام 42 للميلاد من هذا القرن، عام 42 للميلاد دخلت العصابات الصربية مدينة فوتشا في يوغسلافيا، فأخذت مفتي المدينة، وانظر كيف يتم القتل، توضع حذوتان من حذوات الخيل الصدئة فتسمر في رجليه، ثم يركب ظهره إلى جدار المسجد، ثم يذبح على عتبة المسجد، وكان ذلك يوم عيد الأضحى. فيقول قائد العصابات الصربية: هذا أول قربان نتقرب به في هذا العيد للمسلمين. وتمت المجازر ليكتشف أنه ذبح فيها 50,000 مسلم، وما لم يكتشف قد يكون أكثر. وفي هذه الأيام تعود المذابح الصربية من جديد ضد البقية الباقية من المسلمين هناك في جمهورية البوسنة والهرسك التي أعلنت استقلالها واعترفت بها بعض الدول الغربية، واعترفت بها من الدول أردت أن أقول الإسلامية، فتذكرت أنها ليست إسلامية. اعترفت بها إيران، تقع فيها الآن حرب إبادة شرسة. كان منها ما جرى في آخر يوم من شهر رمضان، شهر رمضان هذا القريب الذي ودعناه، في آخر صلاة من صلوات التراويح في يوم الخميس، آخر خميس من شهر رمضان. وعندما أراد المسلمون أن يخرجوا من المسجد استقبلته الميليشيات السربية، فأخذت اثنان منهم فذبحتهما على باب المسجد، وكان أول اثنان يخرجان من المسجد. فانجفل المسلمون إلى المسجد في تراجع فيه. عندئذ ألقى الصرب القنابل اليدوية في داخل المسجد لتقتل ما يزيد على 100 مصل في ذلك المسجد، ثم دخلوا المسجد ودنسوا وشوهوا جثث القتلى، ثم قاموا بتصويرها في فيلم، ثم عرض الفيلم في تلفزيون بلغراد، تلفزيون جمهورية صربيا، وصور على أنها مجزرة للنصارى داخل الكنيسة ارتكبها المسلمون، وحول الفيلم المروع إلى نداء استغاثة موجه إلى الصرب يقول أنقذوا إخوانكم فقد فعل المسلمون بهم هكذا. وهرعت قوافل المتطوعين الصرب التي ليست في حاجة إلى مزيد من إذكاء الكراهية والحقد في قلوب هؤلاء المسلمين، لتتحول إلى الميليشيات الصربية الداعمة للقوات الصربية المسلحة. وعلى إثر هذه المذبحة هاجر ما يزيد على 40,000 مسلم من هذه المدينة التي ارتكبت فيها المذبحة فرارا بدينهم وأعراضهم من مذابح قادمة. في مدينة أخرى هي مدينة زرونيك أثر الصرب المرتزقة ميليشيات المتطوعين الصرب أسروا ما يزيد على 3,000 مسلم، قتلوا عدة مئات منهم ونقلوا جثثهم إلى صربيا ليخفوا آثار الجريمة. وفي كل مدينة دخلوها اغتصبت كل امرأة مسلمة لم تتمكن من الحرب، اغتصبت قبل قتلها، ثم قطعت الأفداء وبقرت البطون، ولا يقتل مسلم حتى يرسم الصليب على جسده بالسكين. ولم يسلم مسجد من تدمير أو تدنيس، بل تعلق على معادن المساجد أعلام صربيا
وتفتح مكبرات الصوت في هذه المساجد ليذاع منها أشرطة بأصوات القسس والرهبان وهم ينشدون الأناشيد الدينية في الكنائس، وتسمى كل هذه المعركة الدائرة الآن باسم معركة الفتح والتحرير. ولا تزال الميليشيات السربية المتطوعة في حالة زحف على مدن جمهورية البوسنة والهرسك، لا تزال في حالة زحف حتى إذا صفتها سلمتها للقوات الصربية، والمسلمون يقاتلون برشاشات كلاشينكوف، وما إن يبدأوا في القتال حتى يكتشفوا أن الذخيرة التي معهم توشك على النفاذ فينسحب، ويبقى من لا يستطيع الهروب ليبقوا ضحية بقر البطون وذبح السكاكين. ومنذ يومين تحاصر الميليشيات العاصمة سراييفو، عاصمة جمهورية البوسنة والهرسك، وقبل أن تصل إليها الميليشيات الصربية وصل إليها نداء سري إلى الأقلية الصربية أن تنسحب من المدينة قبل أن تصل القوات الصربية، واحتلت الأحياء الجديدة. أما الأحياء العتيقة في المدينة والتي يكثر فيها المسلمون فهي تقع الآن تحت القصف المدفعي الذي يقضي على بقية المسلمين وعلى بقايا آثار الإسلام. وفي مكالمة هاتفية مع الرئيس علي عزة، هذا الرئيس المجاهد الذي خرج من سجون الشيوعيين بعد أن قضى في غيابة السجن بضع سنين، وهو اليوم رئيس جمهورية البوسنة والهرسك، في اتصال هاتفي معه قبل ليلتين سئل عن الوضع هناك، فقال الوضع هنا على أسوأ ما يكون. العاصمة تقصف، الضواحي محتلة، إنها محنة المسلمين في هذا الإقليم في هذه الجمهورية. المسلمون قبل أن تبدأ هذه الحرب كانوا على حافة مجاعة، كانوا يعانون من بطالة متفاقمة، ويعانون من هجرة منتظمة إليهم من العمال المشردين في صربيا، والمسلمين الموجودين في كرواتيا، ويعانون من نفاذ محصول الحنطة والدقيق، حتى إن نائب رئيس الجمهورية زار هذه البلاد في شهر رمضان يطلب الإغاثة بأطنان من الدقيق، لأن الدقيق الموجود عندهم انتهى وموسم الحصاد لم يأتي بعد، فكان يطلب الإغاثة بأطنان من الدقيق لهذا الشعب الجائع. وإلى هذه الساعة لم تصل إليهم حبة واحدة من الدقيق. قبل أن تبدأ هذه الحرب كان الجيش في هذه الولاية المسلمة يبدأ من الصفر، لأن جمهورية صربيا استولت على كل ما للجيش اليوغسلافي من عتاد، فكانت جمهورية البوسنة والهرسك تحاول بناء الجيش من الصفر. وأشهد أن الإخوة اليوغوسلاف المسلمون كانوا طوال السنة الماضية يأتون إلينا ويقولون والحرب تدور بين صربيا وكرواتيا، إن الدور آت علينا، إننا نحتاج إلى ذخيرة ندافع بها عن أنفسنا، إننا سوف نذبح إن لم يكن بأيدينا سلاح، وأنهم قد استغاثوا وشرحوا مشكلتهم ونادوا، ولكنها صرخة لم توافق أذنا من معتصم، بل في هذا شهر رمضان جاء نائب رئيس الجمهورية وحذر بأن حرب بأن بلاده على شفير حرب إبادة، وعقدت الندوة في فندق الخزامة في مؤسسة الملك فيصل، وشرح فيها نائب رئيس الجمهورية واقع بلده والهوة التي تقف على شفيرها. نشهد لهذا الشعب أنه قد أخبرنا بحاله واستنجد واستغاث، والآن تعيش البلد المصير الذي أنذرنا بأنه سيقع، فإذا العاصمة تقع تحت القصف الصليب الصربي، وإذا رئيس الجمهورية الدكتور علي عزت يصف الوضع قبل ليلتين في مكالمة هاتفية بأنه على أسوأ ما يمكن أن يحدث، ماذا نتصور حالة شعب جائع أعزل يواجه حرب إبادة يقوم بها الصرب الذين يصفون حسابات صليبية قديمة؟ قال الرئيس علي عزت في هذه المكالمة إن ضواحي المدينة قد وصلت إليها الميليشيات الصربية، والميليشيات هي قوات المتطوعين الصرب التي تدخل البلد ثم تسلمه إلى القوات المسلحة الصربية، وقال أن وسط المدينة بالأغلبية المسلمة يقصف الآن. فسأله مندوب الحزب من هنا قائلا هل تتصور أن يتضاعف الوضع سوءا في الأيام القادمة؟ قال كلا، هذا لن يحدث، لن يزداد الوضع سوءا في الأيام القادمة. قال إذن هناك بوادر انفراد؟ قال كلا، ولكن لا يمكن أن يكون الوضع على أسوأ مما هو عليه الآن. وقال له أخبر من يصل إليهم خبرك أنه إذا لم يتدارك وضع المسلمين الآن فليعلن البكاء في بلاد الإسلام على المسلمين في يوغوسلافيا. نقول ذلك ونحن نذكر أن نداء الاستغاثة ظل يدوي سنة، وأن مبعوث هذه الجمهورية ظلوا ينادون سنة وإسلاما وإسلاما. أذكر ذلك وأنا عليه شهيد أن الطلبة اليوغوسلاف كانوا يعرضون علينا هذه الفجيعة وهذه المذبحة وما يمكن أن يحدث قبل سنة، وكانوا ينذروننا بها ويطلبون العون والنجدة، ولكننا كنا مشغولين بجراحات أخرى للمسلمين. أما إنهم قد استنصروا واستغاثوا، ولكن لا أذن من معتصم، ربما معتصماهم طلقا ملء أصواه الصبايا اليدم لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. والله إني لم أجد الكلمات عاجزة كما وجدتها الآن ولا البيان شحيحا كما أجده الآن، وأفل لقلب لا يعتصر لذلك ألما، وعميت عين لا تسح لذلك دمعا. أين شعور الجسد الواحد في حياة المسلمين؟ إلى متى يحجم الإسلام في خرائط سياسية وحدود جغرافية؟ إننا نحكي هذه الفاجعة ونحن نرى عجبا لا ينقضي منه العجب، نرى ما الذي يجري في مجلس الأمن، ما الذي يجري فيه جلسات إثر جلسات لتجويع الشعب الليبي، لتجويع الشعب الليبي. لما؟ لأن اثنان من الليبيين قد اتهما بإسقاط طائرة وتفجيرها، الطائرة الليبية، الطائرة الأمريكية تجوع دولة إسلامية من أجلها، ودولة إسلامية تبادي الآن ذبحا بالسكاكين، ولا يتحرك لذلك ندى ولا استذكار. ما أرخص دم المسلمين اليوم؟ الطائرة الأمريكية المسقطة منذ سنوات تعرض دولة للتجويع لأنها متهمة بإسقاطها، ومدن تدك على رؤوس أهلها ولا يتحرك لها أحد. اليهود يقيمون الدنيا على رجل واحدة، لا لأن اليهودي يقتل، ولكن لأن شخصا يتجرأ بتصريح يعادي السامين. ونحن نعرف ما الذي جرى لكرد فضهاد، والمسلمون تمر هذه الحرب الإبادية في صمت مطبق. لئن كان الشعب اليوغوسلافي يعاني محنة الإبادة فإنا نعاني من داء تبلد الإحساس تجاه قضايا المسلمين. جمهورية البوسنة والهرزك تعلن الاستقلال فلا تعترف بها الدول تنتظر اعتراف أمريكا. المذابح تقام فيها لم نسمع إلى الآن نداء استنكار. كسبت إيران عدوة الإسلام والمسلمين، كسبت عواطف المسلمين بإعلانها تأييد المسلمين في يوغوسلافيا، مع أنها لم تدفع لهم دولارا واحدة ولا طلقة واحدة، وإنما إعلان التأييد والتعاطف. تعد الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستأسد الضارب. أيها الإخوة في الله، ليس موقف درام، ليس موقف نواح على فجيعة، ولكن نتحدث عن مأساة ثم نذكر مأساتنا بعد ذلك. نحن صحافتنا لا تزال مشغولة بالملاحق الرياضية الواسعة وبطلاق الأمير أندرو للليدي سارة. هموم المسلمين تختصر في تحقيق في صفحة كاملة مع أصحاب محلات العطارة. أما الدم الإسلامي فأرخص من أن يكثر له،
أو يهتم له. إنني أختصر واجبنا في أمور: أولا الإحساس، الإحساس بآلام المسلمين والتأثر بها. أين إنما المؤمنون إخوة، أين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أين أشداء على الكفار رحماء بينهم، أين هذه المعاني في حياة المسلمين؟ أين المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ أين مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد؟ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أين الإحساس؟ أين التفاعل الوجداني؟ أين الدعاء؟ هل يحضر الدعاء للمسلمين في كل مكان يضطهدون فيه فتسفك فيه الدماء وتنتهك الأعراض وتستباح الحرمات؟ أين الدعاء التفصيلي للمسلمين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في المدينة لأفراد المسلمين احتبسوا في مكة، ونحن يستكثر علينا أن ندعو لشعوب إسلامية تمر بالمحنة. أين نشر الوعي بين المسلمين وإحساسهم بقضاياهم وتحسيسهم بها ومد تفاعلهم معها؟ أين الدعم المادي ولو اليسير؟ أما إني لا أزعم أن دعمنا المادي سينقذ الموقف ويحل الأزمة، ولكنه يعذرنا أمام الله عز وجل، أو نستعذر به؟ فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة في الله، نحن نحكي هذه المأساة ثم نحكي مأساتنا الأخرى في أنفسنا يوم نرى ضعف التجاوب وتبلد الإحساس، وإن شئت فقل قلة الحيلة، قلة الحيلة ممن وجد عنده الإحساس. نذكر واقع المسلمين يوم كان للمسلمين واقع. يوم لطمت امرأة في عمري فنادت ومعتصمة، لا لأن للمعتصم بها قرابة، ولكن لأن المعتصم يتحمل مسؤوليتها وإن كانت في بلاد الروم، لأن المعتصم خليفة على المسلمين وولي أمرهم حيثما كان، وهو مسؤول بحكم موقعه عما يحدث لها وإن كانت في غير دولته. فكانت المرأة تعرف هذا الأمر وتفقهه جيدا، فنادت ومعتصما، وطارت الكلمة إلى المعتصم، فما أسرع ما جيش الجيوش وجند الجنود وأعلن حالة الاستنفار من الدرجة الأولى في قطاع القوات المسلحة، وسار على جناح السرعة إلى هذه البلدة فحاصرها ثم دمرها، فهي خراب إلى اليوم. ووقف عندها عند هذه المرأة وقال هذا هو المعتصم على فرسه الأبلق، جاء يجيب نداءك. ثم اشتاق الأسرى من الروم وكانوا عشرات الآلاف، فاكتشف في نصف الطريق أن جرجرة هذه الألوف من الروم عملية غير مريحة، وأنهم أهون من أن يتحمل المسلمون ما أنت جرجرتهم إلى بغداد. فاستراح منهم بضرب الرقاب حتى أثخن في الأرض، وكانت كل جيف الروم الذين قتلوا بسيف المعتصم أهون من ندائها تلك المرأة. أما اليوم فإنا نذكر يوم وقف المعتصم هذا الموقف فحيي بهذه التحية: السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحل، بين الجد واللعب لبيت صوتا زبطريا هرقت له كأس الكرى ورضاب الخرد العرب، عداك حر الثغور المستضامة عن برد الثغور وعن سلسالها القصب، أجبته معلنا بالسيف منصلتا، ولو أجبت بغير السيف لم تجب، حتى تركت عبود الشرك منقعرا ولم تعرج على الأوتاد والذنوب. بهذه التحية يحيى المعتصم يوم أجاب ومعتصماه. أما والمسلمون ينادون وإسلاماه، فإنا لا نجد إلا أن نقول رب ومعتصماه انطلقت ملعا أفواه الصبايا اليتم لامست أسماعه، لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. اللهم أنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا كاشف الخطوب ويا مفرج الكروب ويا فارج الهموم، اللهم منزل الكتاب ومنشئ السحاب وهازم الأحزاب، اللهم يا من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم يا من لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، اللهم يا من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. نسألك لإخواننا المسلمين في يوغسلافيا، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، اللهم كن لهم معينا يوم فقد المعين. ربنا من يرفع الوجيعة إلا أنت، ربنا من يرفع الفجيعة إلا أنت، ربنا من يسمع بكاء الأطفال إلا أنت، ربنا من يسمع نداء النساء إلا أنت، ربنا من يحمل هؤلاء الحفاة، ربنا من يكسو هؤلاء العراة، ربنا من يشبع هؤلاء الجوع، ربنا من يغيث هؤلاء المشردين، ربنا من يؤوي هؤلاء المطردين، ربنا من ينصر هؤلاء المستضعفين، ربنا من يغيث هؤلاء الملعونين، ربنا انقطعت الأسباب وهدمت الحيل وقل الرجاء إلا بك وانقطعت الثقة إلا بك لا حول إلا بك ولا ثقة إلا بك ولا مستغاثة إلا أنت ولا ملجأ إلا إليك ولا ننادي اليوم إلا أنت ربنا فأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم فاجعل لهم مما هم فيه مخرجا اللهم اجعل لهم مما هم فيه مخرجا اللهم دبر أمرهم اللهم فرج همهم اللهم نفس كربهم اللهم اخذل أعداءهم اللهم مزق أعداءهم كل ممزق اللهم شردهم كل مشرد اللهم شتت شمل الصرب اللهم عليك بالصرب اللهم عليك بهم اللهم على انزل عليهم امرا من امرك اللهم انزل عليهم عقوبتك واشدد عليهم لطفك وانزل عليهم رقمتك اللهم انزل عليهم امرا يجعلهم في حيرة وذهول حتى يكون عتادهم ورساءهم ورجالهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين اللهم إنا قد فقدنا كل حيلة وانقطع بأيدينا كل سبب ولم يبق إلا أن ندعوك ربنا يا من يجيب دعوة المضطر إذا دعا ويكشف السوء اللهم إنهم مضطرون وإن بهم من السوء ما لا يكشفه إلا أنت اللهم فاكشف ما بهم اللهم أجب ضرورتهم اللهم كلهم ناصرا يوم قل الناصر وفقد المعين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أنت رب المستضعفين إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي غير أن رحمتك أوسع لنا نعود بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو تنزل بنا عقوبتك اللهم دبر من أمرنا ما عجزنا عن تدبير واخذ من حوائجنا ما عجزنا عن قضائه اللهم اجمع كلمة المسلمين اللهم اجمع كلمتهم على الحق اللهم اصلح أحوالهم اللهم اصلح عقائدهم واصلح ولاتهم واصلح علماءهم واصلح رجالهم ونساءهم وشبابهم اللهم أقر أعيننا وأسعد قلوبنا بعز الإسلام وظهور المسلمين يا أكرم من دعي يا أكرم من دعي ويا خير من أعطى ويا أفضل من أجاب وأجاب اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.